السلام عليكم أعزائي المشاهدين ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم وأقر عيونكم بظهور المولى صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه الحلقة الرابعة من برنامج دردشة في العيد. الأسئلة كثيرة، ولكن كانت الأفضلية للأسئلة المهمة وللأسئلة المتكررة وللأسئلة التي لها أسبقية. وكما سنحت هذه الفرصة وطرحت على سماحة الشيخ هذه الأسئلة، كذلك إن شاء الله سوف تسنح فرص أخرى لأسئلة وإجابات أخرى، ونعتذر من الأخوة الذين لم يسمعوا إجابات لأسئلتهم. أتوجه إلى سماحة الشيخ. مولاي، البارحة عرضنا على طاولة البحث ثلاث أسئلة لحلقة اليوم، وكان السؤال الأول بخصوص نصيحة طلبها بعض الأخوة الذين يريدون الهجرة إلى أوروبا، نصيحتكم الشخصية هل يقدمون على ذلك أم لا؟ وكان سؤال آخر بخصوص الألحان والأطوار في القصائد الحسينية، هل ما هو الحكم الشرعي، لأن بعضها قد مال قليلا إلى الألحان الطربية والغنائية. وكان السؤال الثالث عن الحادثة الأليمة والمأساوية التي حصلت في ميناء، وكان السؤال هل فعلا أن هناك إشارة إلى هذه الحادثة في الروايات، وهل أنها فعلا قريبة من عصر الظهور. نبدأ مع السؤال الأول للأخوة الذين طلبوا نصيحتكم بخصوص هل يقدمون على السفر إلى أوروبا أم لا.
سلام على مشاهدينا الأعزاء، وأسعد الله أيامهم. الحقيقة مسألة النصيحة سهل على الإنسان أن يسطر النصائح، لكن ظروف الناس تختلف من شخص إلى آخر. يعني لا يمكنني أن أذكر نصيحة شاملة للجميع. بالمجمل أقول، بعد تجربة طويلة في الحياة، ولا يعتقد المشاهدون بأننا قد سافرنا بالطرق التي يسافر بها المسافرون الاعتياديون، سافرنا بالجوازات المزورة ومشاكل الجوازات المزورة أيام المعارضة حيث لا توجد الوثائق، وأنا هجرت أكثر من مرة من بلد إلى بلد على الأقدام، والقصة طويلة. يعني حين نتحدث مع المشاهدين فهي عن تجربة طويلة مفصلة. الحقيقة أقول، من لم تكن عنده ضرورة تخرجه من بلده، من أي بلد كان، الآن السؤال من عراقيين يريدون الخروج من العراق، ولكن أقول بشكل عام لمحبي أهل البيت، إن لم تكن هناك ضرورة الحقيقة من التجربة الطويلة، من التجربة الشخصية أو من اطلاعي على تجارب الآخرين، يعني الأفضل أن لا يتركوا بلدانهم وأن لا يهاجروا إن لم تكن هناك ضرورة. لكنني أرجع وأقول، ظروف الناس مختلفة. ربما هناك من الناس من عنده مشكلة سياسية أو أمنية، كما كان بالنسبة لنا لأوضاعنا، أو البعض ربما عنده مشكلة صحية ولا يجد حلا لمشكلته إلا بالهجرة، البعض الآخر ربما أن أبواب الحياة سدت في وجهه ولا يجد مجالا لمواصلة الحياة بشكل طبيعي إلا أن يهاجر، البعض ربما يريد أن يواصل دراسته العلمية ولا يجد مجالا في بلده، لا أدري ظروف الناس مختلفة، لكن يعني أقول بالمجمل إن لم تكن هناك ضرورة الأفضل أن لا يترك الإنسان بلده. قد يجد الحياة المريحة، لكن هناك من الإشكالات والمشاكل التي لا يتحدث عنها الناس، ولا أريد الآن أن أتحدث عنها. هناك مشاكل قد تكون داخل الأسرة، داخل الأسر، وهناك مشاكل أخرى قد تكون داخل المجتمع. لو الإنسان ابتلي بها يندم على هجرته وخروجه من بلده قطعا، إذا لم تكن هناك ضرورة. أنا قلت ظروف الناس مختلفة، لكل إنسان ظروف وملابسات في حياته، لا نستطيع أن نحكم على الجميع أو نعمم على الجميع. من كانت الضرورة تدفعه فلا يجد حلا إلا الهجرة. وربما هناك من الناس من عنده دوافع وأهداف منطقية عقلائية، لا بأس بالهجرة في مثل هذه الحالة، لكن ألا توجد دوافع منطقية وعقلائية، ألا توجد ضرورة، أو أن بعض الناس يمكن أن تكون أموره مترتبة في بلده، يعني يعاني من مشاكل محدودة. المشاكل موجودة في كل مكان في الحياة، نحن لا نعيش في الجنة، نعيش على الأرض، والحياة على الأرض لا تخلو من المتاعب والمشاكل في كل مكان. المشاكل تلاحق الإنسان. هناك قضية مهمة لا بد من الالتفات إليها. لا يتصور أحد من أن الحياة نسب النجاح فيها أكثر من نسب الفشل. أنجح إنسان في الحياة إذا أردت أن تدرس حياته فستجد أن حالات الفشل في حياته أكثر من حالات النجاح. أنجح إنسان. طبيعة الحياة الدنيوية هكذا، حالات التعب فيها أكثر من حالات الراحة، وحالات الفشل فيها أكثر من حالات النجاح لأكثر الناس نجاحا، وحالات الألم والأذى النفسي وربما الجسدي في بعض الأحيان كثيرة جدا، حتى لأولئك الذين يتمتعون بكل وسائل الرفاه في الحياة. فإذا كان الإنسان يعاني من مشاكل محدودة، لا أعتقد أن المشاكل المحدودة تكون مبررا يدفع الإنسان للهجرة وللخروج من بلده. ومع ذلك الناس كل يعرف أوضاعه، لا أستطيع أن أقول إلا ما قلته أنا شخصيا من تجربتي. الإنسان الذي لا يجد ضرورة للخروج من بلده الأفضل له أن لا يخرج من بلده، وما عندي شيء آخر أضيفه.
جزاكم الله خير، طيب الله أنفاسكم، نعود إليكم أبو جاسم.
الله يحييكم. إحنا كان حديثنا في الليلة اللي مضت سألنا سماحة الشيخ عن قضية الحشد الحسيني وما يدور في الأجواء الحسينية حول الأطوار والقصائد اللي تنطرح بالفترة الأخيرة. الأطوار الحسينية انتقلت في مرحلة من المراحل إلى شيء أشبه بالطرب والغناء، ابتعد كثيرا عن الساحة الحسينية. لكن قبل أن نتوجه لسماحة الشيخ بهذا السؤال، الحاج أبو حسين والأخ المخرج حضر لنا هذا التقرير، نسمع آراء الناس ونرجع وياكم، خليكم ويانا.
كانت ولا زالت القصيدة الحسينية المسموعة والمرئية صوتا هادرا ساهم ويساهم في نشر وبيان معالم الثورة الحسينية الغراء وسماتها التي وضحها أهل البيت عليهم السلام، واقتبسها الشعراء وأنشدها المنشدون، كل على حسب ثقافته واطلاعه على معالم العطرة الطاهرة. فصورت القصائد الحسينية جوانب مهمة من واقعة الطف، وحارت وطافت حول ذلك المقام الشامخ لسيد الشهداء عليه السلام.
القصيدة، الشعر هو اللي مؤثر بالقصيدة، صح الصوت مؤثر بالقصيدة، القارئ مؤثر بالقصيدة، لكن الشعر أكثر يأثر بالقصيدة. اللحن القصيدة شلون يكون مؤثرة، تجذب الدمع للمشاهد.
فمثلت الكثير منها العبرة إضافة إلى العبرة، والمتابع لمسار هذه الشعيرة يجدها مرت بمراحل مختلفة واختلفت اليوم عما كانت عليه في الأمس من حيث طريقة الأداء والصياغة، فطرأت عليها الكثير من التغييرات، فمالت كلماتها كثيرا تجاه التعبير الغزلي الوجداني لتبيين مدى الحب والعشق للإمام الحسين عليه السلام، أكثر من ذكرها لوقائع المصيبة وتصويرها لها.
القصائد اللي هي أقرب شيء على قلبي إذا كانت على الإمام علي عليه السلام، أو إذا كانت على السيدة زينب، أو إذا كانت على الإمام الحسين، يعني هي هاي أقرب القصائد إلى قلبي.
الأطوار ما شاء الله يعني حاليا باللغة الإنجليزية، ناخذها شوية من اللغة العربية، بس يعني صار مثلا تقول موديل جديد، قمنا نبطل نستعمل اللغة الأطوار العربية. I know of you, we are thinking كل فكر يمك يا حدا كل فكر يمك يا يوم يا يوم أشوف أعتابك.
ملا باسم، ملا جليل، قحطان البديري والخدمة الباقون، يعني لا تصغير في مقامهم، بس هي يعني الناس أكثر شيء تذوق باسم، يعني لأنه هو يميل للقصيدة الشعبية، يميل للقصيدة الفصحى، يعني يقرأ عدة قصائد متنوعة ولا يميل لجهة معينة إلا لأهل البيت، يعني أكثر قصائده هي لأهل البيت، وهي هاي اللي ميزتها عن باقي الرواديد.
كما صيغت القصائد الحسينية باللحن والإيقاع المؤثرين والمناسبين لهيجان المشاعر الذي يصاحب هذه القصائد، وظهر أيضا الفيديو كليب الحسيني الذي دمج بين الكلمة المعبرة والصورة التي تحاكي ذلك المحتوى والمضمون. أما القصائد التي تحتوي ألحان وأطوار صاخبة فقد استهجنها الكثير من الحسينيون ومال إليها آخرون، والفتوى الشرعية بخصوص مثل هذه الألحان تنص على أنه يجب أن لا يكون ذلك اللحن وذلك الإيقاع كألحان وإيقاع أهل اللهو والغناء.
عباس ما يقمى وصل عباس سنه اللي حصل
عباس ما يقمى وصل عباس سنه اللي حصل
رد قلبي جلك ما تجي
يا عباس يا عباس
رد قلبي جلك ما تجي
يا عباس يا عباس
من قد لجئ ذلج نهر عباس مو جد الفطر وعيوني تحب البجي
يا عباس يا عباس
وعيوني تحب البجي
يا عباس
نرجو من الشباب أنه يرجعون ويستمعون للقصائد منظور الكربلائي، وطن، حمزة الصغير، باسم الكربلائي، هاي القصيدة الجميلة الحسينية اللي تجري بيها دمعة أفضل من القصائد الجديدة. بدينا نسمع في الفترة الأخيرة قصائد تميل إلى الطرب أكثر شيء، أما القصائد القديمة فهي كانت جميلة وقصائد حسينية
حقيقة. إذا كانت يعني فيها نوع من الموسيقى أو الطرب يعني بشكل هادئ وبشكل يناسب القصيدة وكلمات القصيدة لا بأس من ذلك، لأن يعني الآن الوقت تغير، الناس يعني تحب أنه فشي يجي لإذنها يعني موسيقي صاحب هاي الكلمات الجميلة حتى يستذوقها، حتى ممكن هو يكررها، ممكن يعيدها ما بينه وبين نفسه، لأن هو استذوق الموسيقى بها واستذوق الكلمات مالتها الجميلة. يعني أنا رأيي الشخصي أشوفها حقيقة يعني مسألة طبيعية إذا كانت يعني غير مبالغ بها يعني بشكل كبير.
مرحبا بكم مجددا. أنا سمعت هذه المقاطع اللي انتقدها التقرير، مقطعين ذن الطربيات كلش. يعني رسالتي وأمنيتي أنه الأخوة ذولا اللي قرأوا هذه المقاطع من بعد إذن سمحت الشيخ والحجة أبو حسنين، خلينا ننتقل إلى هذا المقطع. مقطع لا بمونيتر لا بمونتاج لا ب يعني إنارة جيدة لا بتصوير كاميرا ولا بجل ولا بملابس هذه اللي تبرز شخصية الرادود. تصوير موبايل بسيط بإحدى يعني المزارع بالكاظمية لخادم الحسين المبدع والموفق الشاب الحسيني الحبيب ملا حسين الصغير. المقطع طبعا نهدي شكر وتقدير لمجلة الشعراء والرواديد الأخ زيد الكربلائي اللي بعث لنا بهذا المقطع. خلينا نشوفه، يعني أريد أسمع سماحة الشيخ هذا الصوت بعده حتى نستمع إلى الرأي والموقف الشرعي من هذه الأطوار. نسمع ملا حسين الصغير ونرجع وياكم.
صيح والله وياي صيحوا يا هل دار الله أكبر، إيش صار بهليج خبرينا، ويا فلك وضعه تغير، ويا مصيبة مردت قلبيك وأثرت حسرات أكثر، بالدميع خطت لي صور وتصوريت كل ما سدار، وشاهديت معني الظهر وبمصايبها التعثر، والهضم هيل دهار شي طح بديه غير نخوة قرايبها وليها. يا العلي والله ثجيلة شنية وقفة التل على العقيلة، تصيح ويني اخوتي وما يجاوبوها، هاي دار نوايب
هاي دار الهوايب عتبوها.
شلون نزلة وانزلت زينب من على التل مستحيرة، لا قلوب لا روح عدها والتساندها البصيرة، تصيح ويا نهل المحنة جيت ليكم مستجيرة، وعلوم عند مكدرة النار بخيمنا موجرة، فريت ليكم حايرة والغروب باكر مسيرة. يا المشاتي وياه منكم يحسين، أرد أبوخ قلب أخويا بدمعة العين، بلش دمعي يطفي ناري وينهاضي ساوي لشاري، شلون باللي أهلها ضيعوه، هاي دار النوايب
هاي دار النوايب عتبوها.
قضيت يم حسين شوط من البتش وحاله ذهلها، ان كان هذا حسين اخويا جثت عن راسه شفصلها، وعقوب ما ايست منه همة الجسم الكفلها، شلشل الليال وحسبت بالعائلة وما أمنت، واسترجعت وتراجعت تحرس عيالات أهلها، والحراسة الزلم تصعب عليها. وزينب بهالمسية شلون بيها، حرمة مسبية وغريبة وتحرسي بليلة رهيبة، وين حر راس خدر هدللوها،
هاي دار النوايب عتبوها.
هذا حال الحرة زينب بالتزامات الكفالة، وعالحرام وحدة الوحدة لو اريد اشرح الحالة خاف قلبك ما يتحمل ويتفجر بانفعاله عقب الشهيد ومصرعه ومن نايبات الفاجعة كم طفلة ظلت ضايعة من سبب سبية عياله واللي يطيح بهضم يصعب منامه ونامت ابني التعب بعض اليتامى وسكنة من شدة وجيدها تحسب بفاطمة وجدها وين ليش ما حضرة والدفنة أبوها هاي دار النواية
الآن ننتقل وياكم مع سماحة الشيخ الغزي في هذه اللحظات حتى نستمع مع سماحة الشيخ الموقف الشرعي ورأيكم سماحة الشيخ بهذه الأطوار اللي والتقرير اللي عدوه الأخوة.
لابد من مقدمة حتى تتضح الصورة لمن يسأل. الموسيقى ظاهرة طبيعية، لم يكن الإنسان قد صنعها، ولذلك في الثقافات القديمة كانت الموسيقى مبحث من مباحث الفلسفة. يعني في الحضارة اليونانية مثلا وحتى في الحضارات الأخرى، حتى الذين كتبوا في الموسيقى في العصر العباسي هم الفلاسفة، الفارابي وغير الفارابي الذين كتبوا ونظروا للموسيقى. الموسيقى ظاهرة طبيعية، وأول من عرف في التاريخ بأنه وضع قواعد للموسيقى هو فيثاغورس، لأن الذين كتبوا في الموسيقى ونظروا ربطوا بين الموسيقى والرياضيات، وفعلا هناك علاقة في العمق الفلسفي بين الموسيقى والرياضيات. وحتى كتابة النوتة الموسيقية فيها البعد الرياضي واضح. أنا هنا لا أريد أن أنظر للموسيقى ولست مختصا بذلك، وإنما هو جزء من ثقافة عامة، وإلا اختصاصي أنتم تعرفونه. أنا اختصاصي في معارف الكتاب والعترة والعلوم المرتبطة بمعارف الكتاب والعترة، هذا هو تخصصي. أما الأمور الأخرى فهي جزء من الفضول العلمي أو الثقافة العامة، لكنني أتحدث حتى تتضح الصورة باعتبار أن الإشكال من أين ينشأ. الإشكال في هذا السؤال قضية التشابه أو التوافق في بعض الأحيان بين الألحان في منابرنا والألحان الموجودة في الأجواء الغنائية والموسيقية التي يقيمها أهل الغناء وأهل الموسيقى، أو هل أن الموسيقى يمكن أن نستعملها في ألحاننا سواء في جانب الأحزان أو في جانب الأفراح. فلا بد أن تكون عندنا صورة، فكرة عن الموسيقى حتى حينئذ ندخل في القضية، حتى تتضح الصورة. حينما أتحدث وأبين التفاصيل لا بد أن تكون هناك فكرة واضحة على الأقل بشكل مختصر بشكل مجمل. قلت بأن من أقدم الذين نظروا للموسيقى هو العالم فيثاغورس، وقارن بين الموسيقى والرياضيات، أصلا الآن يعني الآن في عالم الفيزياء، في عالم الفيزياء هناك تصور موجود أنه هناك موسيقى كونية، في الكون توجد موسيقى، لا تحدث عن الموسيقى التي تعزف على الآلات الموسيقية، المراد من الموسيقى الأنغام، يعني هناك أنغام متناسقة، هذا المراد من الموسيقى. حين نقول موسيقى يعني هناك نغمات متناسقة، نغمات متتالية، نغمة بعدها تأتي نغمة وبعدها تأتي نغمة، هذه النغمات المتتالية. وهناك نظرية حديثة، نظرية الأوتار الفائقة، نظرية الأوتار الفائقة، وكأنها تقول بأن الكون عبارة عن نغمات موسيقية، كل الكون، يعني الحقيقة الفيزيائية للكون عبارة عن نغمات موسيقية تحكمها قوانين الرياضيات. لا أقول بأن النظرية بالضبط هكذا تقول، ولكنه وصف أدبي لهذه النظرية التي تعرف بنظرية الأوتار الفائقة، والتي تعتبر أعمق وأدق من النظرية النسبية لأينشتاين. على أي حال، فالموسيقى هي نغمات، وهذه النغمات لها حروف، الحروف الموسيقية ربما تعرفونها، ما يسمى بالسلم الموسيقي الذي يتألف من 7 حروف، دو ري مي فا سو لا سي، هذه الحروف هي الحروف الموسيقية التي تشكل السلم الموسيقي. نحن في الثقافة العربية نقول المقامات، في الثقافة الغربية، في الثقافة الأوروبية، بدل المقامات تسمى السلالم الموسيقية، هناك السلالم الموسيقية وعندنا المقامات. والمقامات أول ما نظر لها في العراق، لذلك تسمى بالمقامات العراقية، التسمية القديمة لها نظر لها في العصر العباسي. المقامات أو السلالم الموسيقية محدودة، قد تختلف عند الشرقيين عن الغربيين وعند الغربيين عن الشرقيين، قد تختلف، لكنها بالنتيجة هي محدودة. الحنجرة والحبال الصوتية والقدرة البشرية محدودة، يعني الألحان بالنتيجة ليست مفتوحة إلى ما لا نهايات، الألحان محدودة. نعم يمكن أن يعاد تركيب الألحان، ولكن تبقى الألحان محدودة. لماذا؟ لأن المقامات محدودة، فشيء طبيعي سيحدث تشابه بين الألحان الدينية وبين الألحان الغنائية، شيء طبيعي لأن الألحان محدودة، لأن الحنجرة واحدة، النظام الكوني للإنسان ونظام الكوني للحنجرة واحد، فالحنجرة واحدة، الحبال الصوتية واحدة، وبالتالي المقامات الموسيقية، المقامات الصوتية محدودة. نحن نتحدث في الجو الشرقي، المقامات الشرقية معروفة 9، هناك 9 مقامات هي هذه المقامات الأصلية، فتلاحظون هناك محدودية. وهذه المقامات على أساسها يضبط وزن الألحان كما هو الحال في علم العروض. علم العروض هو علم لضبط أوزان الشعر العربي، يعني هناك طريقة، رموز، إشارات، حتى الكتابة العروضية مثل ما الكتابة الموسيقية تختلف عن الكتابة العادية. الكتابة الموسيقية لها حروفها ورموزها، الكتابة العروضية أيضا. الكتابة العروضية ليست كالكتابة العربية، الكتابة العروضية على مرحلتين، المرحلة الأولى تكتب بالحروف ولكنها تكتب بطريقة إملائية مختلفة 100% عن الطريقة الإملائية التي نكتب بها. يعني يحتاج الإنسان أن يتعلم الكتابة الإملائية العروضية ثم تتحول إلى رموز، إلى إشارات، إلى خطيطات صغيرة وإلى أنصاف دوائر وأهلة، تتحول كتابة العروضية. وعلى هذا الأساس يوزن الشعر، طويل له دون البحور فضائل، فعول مفاعيل، فعول مفاعل، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. مثل ما العروض يزن الشعر العربي في هذا المثال، المقامات هي أيضا مثل علم العروض توزن الألحان والأصوات، سواء الألحان القرآنية لقراءة القرآن، القرآن يقرأ بالمقامات، أو لقراءة الأدعية والمناجيات، أو لقراءة المدائح والرثاء والنعي، وإلى سائر ألوان الألحان التي تستعمل في جونا الديني أو في الأجواء الغنائية والموسيقية في حفلات أهل الطرب. فعلى أساس المقامات يعني تضبط أوزان الألحان. المقامات 9 المشهورة، يعني إذا لم تخني الذاكرة، مقام السيقا، ومقام الحجاز، مقام النهاوند، مقام الراست، ومقام البيات، مقام العجم، ومقام الصبا، ومقام الكرد، ومقام النوى أثر. هذه المقامات قد تختلف أسماء المقامات أيضا، لكن تبقى هي هذه المقامات الأصول، مقامات التسعة. وكل مقام من هذه المقامات له مقامات فرعية قد تصل إلى أكثر من 50 مقام، وبالنتيجة محدودة هي هذه المقامات. يعني مجموعة السيقا 10 مقامات، ومجموعة الحجاز 8 مقامات، ومجموعة النهاوند 7، مجموعة الراس 6، ومجموعة البيات 5، ومجموعة العجم 5، مجموعة الكرد 4، والصبا 4، والنوى أثر 4. على أساس هذه المجموعات من المقامات، وكل مقام يتشكل من 8 حروف موسيقية، لكن المسافات بين حرف وحرف تختلف، وهنا تختلف الألحان. كل مقام يتشكل من 8 حروف، 8 مقاطع، والمسافات تختلف. على أي حال، أنا بينت هذه المقدمة لأي شيء؟ لأقول بأن الألحان محدودة، لا توجد مشكلة من التشابه بين الألحان، لأن الألحان بحسب الطبيعة البشرية محدودة. نفس الألحان التي يقرأ بها القرآن، تقرأ بها الأدعية، نفس المقامات هي تستعمل في مجالس الغناء والطرب والمجالس المعروفة، حفلات الغنائية للمطربين المحترفين، المقامات هي وطريقة وزن الألحان هي هي هنا وهناك نفس الشيء. ومن يريد أن يدرس يعني هذه المطالب هذا الفن نفس الشيء، الذي يريد أن يدرس لأجل قراءة القرآن ولأجل الألحان الحسينية هو نفس الشيء، نفس المكان، نفس المدرسة، نفس الألحان، نفس العناوين التي يدرسونها لأجل الغناء والطرب في حفلات المغنين والمطربين المحترفين، هي هي، لا يوجد فارق، لأن الحنجرة البشرية واحدة، مقامات واحدة، الحبال الصوتية واحدة، الحروف الموسيقية واحدة، والتقاطع واحدة. فهذه مقدمة مهمة لابد أن تعرف. بعد هذه المقدمة ننتقل إلى أجوائنا الدينية، سواء الألحان التي تكون في أيام المآتم وأيام الاستشهاد أو في أيام المواليد والفرح، لا فرق. من الوجهة الشرعية وحتى من الوجهة الفنية، الطرب ليس بالضرورة أن يكون مفرحا فقط، حتى في اللغة الطرب يمكن أن يكون محزنا ويمكن أن يكون مفرحا. بالمنظار الشرعي حين نتحدث عن الطرب لا يشترط في الطرب أن يكون مفرحا، لأنه يتبادر إلى الأذهان دائما أن المراد من الطرب يعني الفرح والرقص الذي يكون من الفرح. بعض الأحيان يكون الرقص من الألم كما يقول الشاعر: فالطير يرقص مذبوحا من الألم، لا تحسبوا رقصي بينكم فرحا. فالطير يرقص مذبوحا من الألم، يعني حين يذبح الطير لا يبقى يتحرك، يرقص، فهو يرقص من الذبح. الطرب في الشرع وفي اللغة وحتى في الحساب الموسيقي ليس بالضرورة أن يكون مفرحا. الإنسان تعتري حالة من الحزن، هناك قصة طريفة وإن هي خارج عن موضوعنا لكن نحن في دردشة، قصة منقولة عن الفارابي حين دخل على أحد السلاطين، دخل على أحد الملوك وصار حديث عن الموسيقى، وأرادوا أن يستهزئوا بالفارابي لأنه لم يكن عربيا، فأخرج بعض القطع الأدوات، قطعة جلد وأوتار، بالنتيجة ركب القانون، آلة القانون، ركب آلة القانون وبدأ يعزف عليها، فعزف عليها فأبكاهم فبكوا، وعزف عليها فأضحكهم وضحكوا، وعزف عليها وأرقصهم، وعزف عليها وأضجرهم، أصابهم السأم، وعزف عليها وناموا وخرج. هذا كله طرب في علم الموسيقى، هذا طرب. الطرب ليس مخصوصا بالرقص فقط. أعود إلى قضية الألحان في أجوائنا الشيعية. الألحان في أجوائنا الشيعية بغض النظر عن أيام الفرح أو عن أيام الحزن، بغض النظر عن نوع اللحن، هل هو لحن فرحي أو لحن أحزاني لا يهم، نحن نتحدث عن ألحان بشكل عام. هناك نوعان من الألحان: ألحان تتلى على المنابر في الحسينيات، في المساجد، في المواكب، في الهيئات، يعني أمام جمهور حي مباشر، وهناك ألحان تتلى في الاستوديوهات، وقطعا هذا النوع يختلف عن هذا النوع، لكل شيء خصوصياته. لا أقصد يختلف من جهة المقامات، المقامات هي هي، لكن القصائد التي تتلى في الاستوديو لها خصوصيتها، الاستوديو له خصوصيته. مثل الآن يعني نحن الآن مثلا في التلفزيون إذا نجرد الأفلام السينمائية من الموسيقى التصويرية لا يبقى لها معنى أساسا، لا يبقى لها معنى. يعني الآن أنت جرب خذ فيلما سينمائيا من أرقى الأفلام السينمائية واعزل عنه السينما التصويرية، سيتحول الفيلم إلى مجموعة أحداث غير مترابطة، سيتحول إلى مجموعة مشاهد غير مترابطة. الذي يولد الترابط بين هذه المشاهد الموسيقى التصويرية، ونحن نشاهد الفيلم نستمتع بالفيلم والأحداث تكون متواصلة لكننا غير ملتفتين إلى الموسيقى التصويرية، لكنها لو حذفت سيتحول الفيلم إلى مجموعة مشاهد غير مترابطة، مجموعة من المشاهد المتقطعة المتراكمة، لأن الموسيقى تصنع، الموسيقى التصويرية تصنع لهذه الأفلام أو للبرامج الوثائقية الموسيقى التصويرية بشكل عام، في السينما حتى في المسرح، في المسرح المسرحية من دون موسيقى تعزف مع المسرح تبقى هناك فواصل داخل المسرحية، يحتاجون إلى موسيقى مسرحية كالموسيقى التصويرية التي تكون وراء المشاهد في الفيلم السينمائي. الاستوديو كذلك قد يكون التسجيل في الاستوديو محتاجا إلى شيء من الموسيقى، لكن أن تستعمل الموسيقى في الحسينيات واستعملت، يبدو أنها استعملت في بعض الأماكن، استعملت أن تستعمل الموسيقى في الحسينيات أو في المساجد، يعني هذا تدمير لوقار مجالس أهل البيت. استعمال الموسيقى في الحسينيات أو في المساجد أو في المراكز الإسلامية أو في المواكب الحسينية، أيا كان نوع هذه الموسيقى، هذا لا يتناسب مع وقار مجالس أهل البيت صلوات الله عليهم. وهذا اللون من العمل أبعد ما يكون عن ذوق أهل البيت. أهل البيت صلوات الله عليهم عرفوا بهذه الصفة، عرفوا بأنهم والموسيقى على طرفي نقيض. لماذا؟ حين أتحدث عن الموسيقى التي أهل البيت على طرفي نقيض معها، الموسيقى التي كان يستعملها الحكام، لأن الموسيقى كانت عند الحكام الأمويين والعباسيين من الأمور الضرورية جدا في حياتهم، ومن الأمور التي حاولوا أن يشيعوها في الناس لأجل إبعاد الناس عن أهل البيت. فلذلك كان موقف أهل البيت من الموسيقى كان موقفا حازما. أليس في بعض الأحداث التاريخية من خلفاء بني أمية من أخذه الطرب، بحيث طلب من المغني أن يخلع ثيابه وأن يخرج له عضوه الذكري حتى يقبله وقبله الخليفة؟ هذا مذكور في كتب التاريخ. الأمويون العباسيون كانت الموسيقى بالنسبة لهم شيء مهم على مستوى الحكومة والعمال وعلى مستوى القصور. معاوية ماذا فعل؟ معاوية جمع كل المغنيات وكل المغنين وكل الموسيقيين وكل القوادين جمعهم وأسكنهم في مكة. الآن إذا تقرأ تاريخ القوادين وتاريخ المغنيين وتاريخ المغنيات تجد الكثير منهم كانوا يعيشون في مكة لأن معاوية جمعهم هناك. واضح لما جمع القوادين ماذا يعملون؟ سيعملون في اختصاصاتهم. وانتقل قسم منهم إلى المدينة أيضا بتشجيع من معاوية. الآن إذا تذهب إلى كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني والذي يتحدث فيه عن كثير من المغنين ستجد أن الكثير من الألحان الغنائية خرجت من مكة والكثير من المغنيات كنا في مكة. إذا تبحث عن أصل هذه المغنية أو أصل ذلك المغني لم يكن من أهل مكة أساسا وإنما جاء به معاوية فأسكنه هناك. عملية إفساد لما نقرأ في قصيدة دعبل التي قرأها بين يدي الإمام الرضا لما وصل إلى هذا البيت دعبل إذا وتروا مدوا إلى واتريهم. إذا وتروا يعني إذا ظلموا إذا قتلوا. إذا وتروا مدوا إلى واتريهم أكفا عن الأوتار أوتار الموسيقية أكفا عن الأوتار منقبضات. تأية دعبل المعروفة. دعبل لما وصل إلى هذا البيت وهو يقول بأن آل محمد إذا ما وتروا فإنهم يطالبون بحقهم بأكف منقبضة عن الأوتار عن الأوتار الموسيقية. هو يعرض بمن؟ يعرض بالعباسيين يعرض بالأمويين ويعرض بالعباسيين بشكل خاص. إذا وتروا آل محمد مدوا إلى واتريهم إلى قاتليهم أكفا عن الأوتار منقبضات. الإمام الرضا ماذا فعل؟ الرواية تقول فأخذ يقلب كفيه صلوات الله عليه أخذ يقلب كفيه وقال يا خزاعي إي والله منقبضات يعني إي والله منقبضات عن الأوتار قال يا خزاعي إي والله منقبضات. أبو فراس الحمداني الميمية المعروفة والتي يذكر أنه لما كتبها قصد بغداد هكذا يذكرون لما كتب القصيدة التي يقارن فيها بين آل محمد وبين العباسيين. الميمية المعروفة ميمية أبي فراس الحمداني يقولون لما كتب القصيدة وكان العيد عيد أضحى مثل هذا العيد كان العيد عيد أضحى. أبو فراس الحمداني كان أمير في الشام الدولة الحمدانية كانت دولة تمتد من الموصل من شمال العراق إلى حلب وما بعد حلب وتمتد إلى حدود تركيا. وأبو فراس الحمداني كان أحد أمراء هذه الدولة هو ابن عم سيف الدولة وسيف الدولة هو كان الحاكم الأول في الإمارة الحمدانية في الدولة الحمدانية. فكتب القصيدة هذه الميمية وقصد بغداد ويبدو كان متعمدا أن يكون في عيد الأضحى موجودا. ويقولون كان معه 1000 من الفرسان كانوا يسيرون في إمرته قصد قصر الخليفة وقرأ القصيدة بمحضر الخليفة القصيدة الميمية والسيوف معه الفرسان معه يعني خارج القصر ومجموعة من الفرسان. فهو دخل باعتبار أمير من الأمراء فقرأ القصيدة وخرج. من جملة الأبيات التي ذكرها أبو فراس الحمداني في هذه القصيدة ما يتعلق بموطن الشاهد هنا، تبدو التلاوة من أبياتهم سحرا، من أبيات آل محمد تبدو التلاوة، يعني تلاوة القرآن يشير، تبدو التلاوة من أبياتهم سحرا وفي بيوتكم الأوتار والنغم. في بيوت العباسيين، يعني هذه ميزة آل محمد وهذه ميزة العباسيين، تبدو التلاوة من أبياتهم سحرا وفي بيوتكم الأوتار والنغم. فهذه الصفة كانت واضحة في آل محمد، أنهم على طرفي نقيض مع الموسيقى التي كانت معروفة في البلاط الأموي، في البلاط العباسي وإلى آخره. الوقت ضيق وإلا لفصلت الكثير، وميمية أبي فراس فيها الكثير من هذا المضمون، مقارنة بين المغنيات ويشير إلى مغنيات العباسيين من داخل العائلة العباسية، يعدد الأسماء لكن الوقت لا يكفي للحديث عن هذه المطالب. فكانت صفة واضحة في آل محمد أنهم على طرفي نقيض مع الموسيقى والطرب الذي كان يعمل به في الجو العباسي، في الجو الأموي، في جو أعدائهم. مجالسهم لها صفة الوقار، إدخال الموسيقى والألحان الموسيقية إلى داخل مجالسنا الحسينية، إلى مجالسنا المهدوية، هو إساءة واضحة لآل محمد ونفي لوقار مجالسهم. نحن الآن إذا ما نذهب إلى الكنائس، الكنائس الموسيقى التي تعزف فيها موسيقى خاصة، والآلات التي تستعمل آلات خاصة، ليس كل الآلات تستعمل في الكنائس، وحتى الألحان ألحان خاصة وقرة داخل الكنائس. نفس هؤلاء الأوروبيون الذين يجدون الموسيقى والرقص وأغاني البوب يعني يجدونها يعني الأولوية الأولى في حياتهم، وأنتم تعيشون هنا وتعرفون ذلك، كم يصرفون من الوقت والأموال، كم هي قيمة التذاكر للحفلات الموسيقية والغنائية التي تقام في ملعب ويمبلي مثلا. ولكن حينما يأتي الكلام إلى المؤسسة الدينية، إلى كنائسهم، هناك موسيقى منضبطة، وهناك ألحان منضبطة، وهناك تدريب طويل على هذه الألحان حتى لا يخرجوا على ألحانهم التقليدية المنضبطة، لأجل الحفاظ على وقار الكنيسة ووقار المجلس الديني. هذا وهم ما عندهم مشكلة دينية مع الموسيقى، مشكلة دينية ما عندهم في الدين المسيحي مع الموسيقى، لا توجد عندهم مشكلة، ولكن هناك في الجو الديني لابد من الوقار. فما بالك مع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لابد من الحفاظ على وقار المجالس، على أدب المجالس، وإلا لماذا نقيم المجالس إذا كنا نسيء الأدب فيها مع أهل البيت؟ أليس المجالس لإحياء أمرهم، وأول فقرة في إحياء الأمر أن نكون مؤدبين معهم، كيف نحيي أمرهم ونحن نسيء الأدب؟ يعني مثلا هذا الطرب المفترع أو التصفيق الخارج عن الحد المعقول، يعني ماذا أقول، بعض الحالات أنا شاهدتها من التصفيق مثل تصفيق البزاخة، البزاخة فرق البزاخة والهوى في البصرة، نفس طريقة تصفيق البزاخة والهوى، رقصة الهوى في البصرة، نفس التصفيق في مجالس آل محمد، هذا غير منطقي، لا يمكن أن يقبل، هذه إساءة. تصفيق محدود إلى حد ما لا بأس به في مجالس الفرح إلى حد ما، إذا كان أيضا شيء متعارف عليه وتعارف عليه يعني أهل الحسينيات إلى حد ما، وإلا حتى التصفيق ربما في كثير من الأحيان يسيء إلى وقار المجلس. أنا لا أعتقد مثلا إذا كان أحد مراجع الشيعة الكرام موجود في مجلس وأهل المجلس يصفقون أو يتحركون بحركات غير مناسبة، نفس أصحاب الحسينية سيمنعونهم احتراما للمرجع الموجود في الحسينية. نحن مجالسنا كما نعتقد بأنها تحت نظر إمام زماننا، كل المجالس واقعة تحت نظر الإمام. إذا أردنا أن نتحدث بحديث الحقيقة فإن العالم بكله محضر الإمام، محضر يعني مجلس، العالم بكله محضر الإمام، بغض النظر عن مجلس في حسينية أو في مكان خاص بإقامة المجالس، العالم بكله هو محضر الإمام، فضلا عن أن يكون الحديث عن أماكن خاصة منسوبة إلى أهل البيت مثل الحسينيات والهيئات الحسينية والمواكب وغير ذلك. في داخل الحسينيات قطعا استعمال الآلات الموسيقية فيه إساءة واضحة لأهل البيت. ما هو الضرورة أن نستعمل الآلات الموسيقية إن كان مع الرثاء أو مع المديح داخل الحسينيات؟ نعم داخل الاستوديو يمكن، باعتبار الاستوديو هو أساسا مثل التلفزيون، تلفزيون جهاز لم نصنعه نحن، منظومة العمل الإعلامي لم نبتدعها نحن التي تتناسب وأجهزة التلفزيون أو السينما. في الاستوديو يحتاج العامل في الاستوديو إلى مؤثرات صوتية، إلى شيء من الموسيقى الذي تكون فيه فائدة ومنفعة، لا بالنحو الذي تكون فيه الموسيقى وكأنها موسيقى لأحد المغنين المعروفين، أو تكون الموسيقى أكثر من الكلام الذي يذكر، أو تكون الموسيقى أعلى صوتا من صوت الناعي المادح أو الراثي. إذا كان هناك بعض المؤثرات الصوتية الضرورية التي فعلا يحتاجها المشرفون على الاستوديو ويشخصون بأن هذا القدر من الموسيقى سيجعل هذا الإنتاج أو هذا العمل عملا جيدا ومفيدا وله التأثير في الوسط الذي يتعامل معه، هذا القدر لا بأس به، هذا يكون بمثابة الموسيقى التصويرية، لكن لا إلى الحد الذي يكون كموسيقى حفلات الغناء والطرب المعروفة، أو إلى الحد الذي تكون الموسيقى أكثر من الكلمات، أو يكون الصوت الموسيقي أعلى. يعني مثل هذه النماذج، هذه طربقة، هذه لا هي موسيقى بمصطلحنا العراقي، طربقة، هذه لا هي موسيقى ولا هي مديح ولا هي رثاء ولا أدري ما هي. أما التشابه في اللحن، يعني أن يصعد الرادود ويعطي لحنا وهذا اللحن يتطابق مع أغنية مشهورة، إذا كان يتطابق 100% مع أغنية مشهورة معروفة بحيث يعرفها الجميع، لا يجوز لهذا الرادود أن يعطي هذا اللحن، فيه إساءة. يعني الشيطان هنا يتحرك يشتغل، يعني الجالسون المستمعون المشاركون، الإنسان دائما وين يروح؟ يروح للشغلة طايحها، لا يذهب إلى الجانب الحسن والجيد. فحينما يعطي الرادود اللحن ربما هو ليس قاصدا، لأنني قلت في المقدمة لهذا السبب أنا ذكرت المقدمة، لأن المقامات هي واحدة، المقامات الأصلية محدودة والمقامات الفرعية محدودة والألحان متقاربة. في بعض الأحيان يمكن أن الرادود يأتي بلحن هو أساسا ما كان قد سمع لحنا غنائيا، ليس مأثوما هو، لكنه لو علم بأن هذا اللحن لحن معروف لأغنية معروفة جدا الجميع يعرفها، مثلا أغنية كما يقولون في هذا الوقت ضاربة بالسوق، نفترض مغني مغنية أغنيتها في هذا الوقت أغنية ضاربة بالسوق الجميع يعرفها في كل مكان، أين ما تذهب هذه الأغنية تتردد، وفي نفس هذه الفترة يأتي رادود ويأتينا بلحن يتطابق مع لحن هذه الأغنية. إذا لم يكن عالما بذلك هو ليس مأثوم، لكن إذا علم لا يجوز له أن يكرر هذا اللحن، لأن في ذلك إساءة واضحة لمجالس أهل البيت. أما إذا كان تشابه في الألحان مع أغاني قديمة غير معروفة لا إشكال في ذلك، لأن الألحان هي متقاربة، لكن هذا لا يعني أن هذا الأمر يجيز للرادود أن يذهب يبحث في الأغاني بحثا عن الألحان. إذا صارت القضية هكذا هو أساسا سيفقد حسه وسيفقد روحيته الدينية إذا يذهب، البعض يفعل هذا، إذا يذهب ويبحث في الأغاني القديمة يبحث عن ألحان، سيكون سببا لسوء توفيقه. الأفضل له أن يدرس المقامات الأصلية والفرعية، يدرس هذا الفن هذا اللون ويمكن أن يستفيد منه. أما أن يذهب يبحث عن ألحان معروفة لمغنين محترفين ومطربين حتى لو كانت قديمة ومنسية ربما الجمهور لا يعرفها، لكن هذا الأمر يعود عليه بالضرر، هو لا يجوز له أن يفعل هذا الأمر. هو الآن فيما بينه وبين نفسه من دون أن يعلم الجمهور هو يسيء لهذا العمل. كيف أنت تصب عمل في خدمة أهل البيت صلوات الله عليهم وفقا لقوالب أو قواعد أو ألحان هي على طرفي نقيض مع أهل بيت العصمة؟ لا يمكن ذلك. القضية فيها تفاريع كثيرة، ولكن أقول بالمجمل بالنسبة للألحان المسجلة في الاستوديوهات يمكن استعمال المؤثرات الصوتية شيء من الموسيقى لأجل خدمة القصيدة، لأجل أن تصل القصيدة ويصل تأثيرها، لكن بشكل محدود، لا أن تكون موسيقى صاخبة بحيث تكون كمية الموسيقى نسبة الموسيقى أكثر من نسبة الكلام، أو أن الموسيقى أعلى صوتا، وإنما تكون بمثابة الموسيقى التصويرية، موسيقى في خلفية القصيدة، مثل ما نحن نستمع إلى الموسيقى التصويرية، هذه موسيقى تصويرية، موسيقى لخلفية القصيدة. أما أن تتحول القصائد سواء كان في أيام الأفراح أو في أيام الأحزان إلى أغاني كالأغاني التي يغنيها المغنون والمغنيات في مثل قناة روتانا مثلا للأغاني، مثل هذه الأغاني التي تخرج في قناة روتانا للأغاني، فتتحول القصائد الحسينية أو بشكل عام ليس فقط القصائد الحسينية في أيام الأفراح وفي أيام الأحزان إلى أغان كأغاني روتانا. يعني أعتقد لا توجد إساءة أكبر من هذه الإساءة بحق آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والمثال الذي ضربه محمد حينما أخرج لنا هذا الفيديو القصير للملا حسين الزغير أعتقد مثال واضح، يعني هذا صوت من دون مؤثرات صوتية ومن دون، وهذا هو الذي نحن تربينا عليه. نحن لا نريد أن نفرض ذوقا نحن نشأنا عليه، أذواق الناس تتبدل، أذواق الناس تتغير، نحن عايشنا مثالا عمليا معاصرا جديدا. جابر الكاظمي وباسم الكربلائي لفترة طويلة الاثنان معا كانا يعملان فأنتجا ألوانا جميلة جدا. طبعا البعض من الألحان كان يتوافق مع أغنيات موجود بقصد من دون قصد، يحدث اشتباه في كل مكان، لكن بالجملة جابر الكاظمي وباسم الكربلائي أوجدا منهجا جديدا في المنبر الحسيني. نحن لا نريد من الناس أن تلتزم مثلا بحمزة الزغير، لا بد أن نلتزم بأطوار حمزة الزغير لأننا معجبون بحمزة الزغير. الناس لهم أذواقهم أيضا، والأجيال الجديدة أذواقها تختلف لأن الأذواق تتبدل. الأذواق هي نتاج التكنولوجيا، التكنولوجيا تتبدل، نتاج العمران توسع في المدن، نتاج كثرة السكان، التعدد في ألوان الملابس والموديلات الجديدة، حتى السيارات، أنواع الأطعمة، كلها تدخل في تشكيل ذوق الإنسان في الحياة. ذوق الإنسان في الحياة يختلف من زمان إلى زمان. كل هذه العوامل لها مدخلية في تحديد ذوق الإنسان. صحيح نحن الذين نعمل في الإعلام، في التبليغ، في إيصال رسالة، علينا أن نحرص على أن ننشئ ذوقا سليما وذوقا رفيعا عند الناس. هذا من وظيفتنا، من وظيفتي أنا أن أتحدث بأسلوب وأن أتحدث بلغة، هذه اللغة في الوقت الذي توصل المعلومة في نفس الوقت لابدها أن تنشئ ذوقا عند المتلقي في طريقة الكلام، في طريقة الحديث، في طريقة إيصال المعلومة. وكذلك الشاعر لابد عليه أن يراعي مسألة تنمية الذوق عند المتلقي، وكذلك الرادود والجميع في الوسط الإعلامي لابد أن نهتم بهذه القضية، لأننا إذا نزلنا بذوق المتلقي إلى حد الإسفاف القضية حينئذ ستؤثر حتى على البعد العقائدي، حينئذ عقيدته ستأخذ حالها إلى الإسفاف أيضا، لأن الإنسان مجموعة من القناعات والمشاعر، وهذه القناعات والمشاعر ينظمها خيط واحد هو الذوق، هو الذوق العام، الذوق العام للإنسان. إنسان مجموعة قناعات، قناعات علمية فكرية، ماذا تريد أن تسميها، عرفية مجموعة قناعات بالنتيجة. كل إنسان يحمل مجموعة من القناعات التي تشكل شخصيته الداخلية، ومجموعة من المشاعر. هذه القناعات والمشاعر ينظمها خيط واحد، سلك واحد، هو الذوق. نحن إذا نزلنا بهذا الذوق إلى حد الإسفاف، القناعات والمشاعر أيضا ستنزل إلى حد الإسفاف. إذا ارتفعنا بهذا الذوق إلى حد الراقي، ولذلك تلاحظون نحن في شعارنا في القناة ما هو؟ من أجل ثقافة شيعية أصيلة، من أجل وعي مهدوي راق. إذا لم يكن هناك رقي في الذوق، الإنسان ستنحدر قناعاته. الجانب الأدبي والفني له التأثير الكبير في إنشاء الذوق عند الإنسان، وهذه مسؤولية كبيرة، مسؤولية كبيرة على الذين يعرفون أهمية ما أقول. ربما البعض الآن يسمع كلامي ولا يعرف أهميته، لكن الذين يسمعون كلامي الآن ويعرفون أهمية ما أقول، من أننا لنا مدخلية في وسائل الإعلام وفي وسائل التبليغ. لما أقول في وسائل الإعلام، ليس بالضرورة التلفزيون وليس بالضرورة الإنترنت. صحيح التلفزيون من أهم وسائل الإعلام، لأن التلفزيون هو الحاضر في كل مكان، والإنترنت أيضا صار حاضرا في كل جيب، لكن الحسينيات هي أيضا من وسائل الإعلام، المواكب والهيئات هي من وسائل الإعلام، الشعراء حتى لو لم يظهروا على شاشات التلفزيون أو لو لم تكن لهم مواقع على الإنترنت، الشعراء هم من وسائل الإعلام، الرادود من وسائل الإعلام. كلنا في جهة الإعلام والتبليغ علينا مسؤولية أن نحافظ على الذوق العام لمحبي أهل البيت، وأن نرتفع بهذا الذوق على المستوى الأدبي وعلى المستوى الفني، وبالتالي هذه مسؤولية كبيرة. يعني الدخول في هذا الحقل، إدخال الموسيقى عبث لا يشابهه عبث، قضية حساسة جدا، لابد من مراعاة ما أشرت إليه. وأجد أن الوقت طال، وإن كان الموضوع في غاية الأهمية، لكنني أكتفي بهذا القدر، وربما أعود إليه في برنامج آخر وأحيل الكلام إليك يا أبا حسني.
أحسنتم مولاي، طيب الله أنفاسكم، إجابة شافية وكافية إن شاء الله. مولاي، نعود إلى السؤال الثالث، ولكن قبل أن أقول السؤال أحب أن أنوه للأخوة المشاهدين أن إن شاء الله هاي الحلقة الرابعة والأخيرة، وليس هذا السؤال الأخير، هناك أسئلة أخرى إن شاء الله. كما أود أن ننوه إلى أن حلقات هذا البرنامج سوف يعاد بثها ابتداء من يوم غد إن شاء الله في نفس هذا التوقيت، للأخوة الذين ألحوا وطلبوا بإعادتها والذين فاتهم شيء من هذه الحلقات. سماحة الشيخ، أقول سؤالي باختصار حتى أحافظ على الوقت، يتوفر لي وقت أكثر لأسئلة أخرى. السؤال يقول: هل فعلا هناك إشارة في الروايات بخصوص هذه الحادثة الأخيرة التي حصلت في منى وأنها قريبة من عصر الظهر؟ الأخوة في الكنترول رول، في الأخ المخرج، حضر لنا تقرير عن هذا الموضوع، إذا سمحت لنا نشوف هذا التقرير ونعود لنسمع الإجابة منك بخصوص هذا السؤال.
جيت، تفضل.
فقط أنوه للأخوة المشاهدين في هذا التقرير بعض لقطات ربما صعب مشاهدتها على الأطفال، لذلك يعني أرجو مراعاة ذلك. الكثير من الحجاج توفوا نتيجة هذا الحادث المأساوي، وفيه لقطات كثيرة من الحجاج الذين توفوا في هذا الحادث. الأخ المخرج سوف يأخذنا إلى هذا التقرير، فاصل لحظات ونعود إليكم.
أفادت هيئة الدفاع المدني السعودي بوفاة 717 شخصا وإصابة مئات آخرين في حادث تدفع للحجاج في منطقة منى في الوقت الذي يشارك فيه نحو 2 مليون شخص في أداء مناسك الحج.
تعرض عدد من حجاج بيت الله الحرام صباح هذا اليوم أثناء توجههم إلى منشآت الجمرات لرمي جمرة العقبة إلى حادثة تزاحم وتدافع سقط على أثرها عدد من الحجاج ونتج عنها وفاة عدد من حجاج بيت الله الحرام وإصابة عدد آخر.
وقد وقع الحادث بينما كان الحجاج في طريقهم إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى. وأكدت هيئة الدفاع المدني على حسابها في تويتر ومواقع الشبكة العنكبوتية ارتفاع عدد الإصابات في منى إلى 863 إصابة والوفيات إلى 717 حالة وفاة.
وشهد الشهداء اللي راحوا الحمد لله إن شاء الله أنهم إلى الجنة شهداء عند ربنا بإذن الله ولا في أي خلاف الحمد لله. وهذه من حقهم يزور يعني 2 مليون وشوية حجاج بيت الله الحرام وفي شياب وفي كذا
وأضافت الهيئة أن السلطات أقامت منطقتين للفرز الطبي وقد شابت استعدادات الحج هذا العام حادثة أخرى عندما انهارت رافعة في المسجد الحرام في مكة هذا الشهر وقتل في الحادث 109 من الحجاج كما شب حريق كبير في فندق بجانب الحرم الشريف أضاف الكثير من القتلى لحجاج هذا العام. أما إذا تحدثنا عن التسلسل التاريخي للأحداث التي صاحبت الحجاج في مواسم الحج السابقة فحدث ولا حرج قائمة تطول وقائعها وتكثر أرقامها. الحكومة السعودية تتحجج في كل واقعة بحجج واهية وتطفئ غضب الناس والحجاج بحفنة من الريالات ولا تلتفت إلى سوء الإدارة والهمجية في التعامل مع الحجاج في كل عام في الوقت الذي تبذل قصاري جهدها وجهد وزارة الحج إلى تكفير وملاحقة ومضايقة الحجاج الذين هم ليسوا على هوى وذوق المذهب الوهابي التكفيري في الحجاز.
ارتفاع في الكثافة تزاحم وتداخل في الحركة وبالتالي تساقط لحجاج بيت الله الحرام ساهم في ذلك بكل تأكيد ارتفاع درجات الحرارة وأيضا الإعياء اللي كان عليه الحجاج نتيجة الجهد اللي بذلوه في المرحلة السابقة.
من جانب آخر تجدر الإشارة إلى وجود مناسبات إسلامية كبيرة يتعدى تعدادها حجاج بيت الله الحرام إلى أضعاف مضاعفة وفي دول ربما وضعها الاقتصادي ليس بأحسن من المملكة العربية السعودية ومع ذلك لا تشهد هذه المناسبات حوادث تذكر كما يحصل في العراق وإيران كل عام ملايين الناس تقصد الأماكن والمزارات المقدسة دون أي أضرار تذكر.
الحادثة اللي صارت في منى سبب سوء الإدارة في السعودية لأن وزارة الحج بالسعودية منتفع على شغلات العقائدية وأذية الشيعة والحجاج وتاركين تنظيم الحج. هذا العراق كل سنة ما يقارب 20 مليون زائر يزورون الحسين عليه السلام فما سمعنا أحد مات.
أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين تعازينا إلى ذوي الضحايا وهي مذبحة إن صح التعبير مذبحة كبيرة جدا. مولاي هل فعلا نوهت الروايات إلى هذه الحادثة وأنها قريبة من عصر الظهور؟
فعلا يعني لا أدري من أين نشأ هذا التصور. بحسب علمي وأطلاعي على الأحاديث هناك روايات موجودة في كتب مخالفي أهل البيت تتحدث عن دم يهرق تتحدث عن دم يسفك تتحدث عن ملحمة في منى يكثر فيها القتل لكن هذا الوصف لا ينطبق على هذه الحالة. يعني لا أعتقد أن الذي جرى في مكة ينطبق عليه هذا الوصف. الذي جرى في مكة لا يمكن أن يقال أنه دم يهرق. الدم الذي يهرق لابد من وجود عملية قتل فالحادثة لم تكن عملية قتل وحرب وسيوف أو رصاص، لم تكن هكذا. ثم هي حوادث القتلى والموتى في الحج موجودة في كل سنة، ربما قد تكون في هذه السنة بشكل أكثر أو بطرق لم تكن قد جرت في السابق، مثلا كوقوع الرافعة مثلا، لكن بالمجمل لا توجد روايات تتحدث عن واقعة بهذه التفاصيل. على ما أعلم هناك في كتب المخالفين لأهل البيت موجودة روايات تتحدث عن سلسلة من الأحداث تبدأ من شهر رجب في شهر رمضان وفي شوال وفي ذي القعدة، وبعد ذلك يكون سفك الدم في ذي الحجة. موجود مثل هذا الكلام، ولكن هذه الحادثة لابد أن تكون مسبوقة كما يبدو من الروايات بحرب داخلية في الجزيرة العربية في السعودية، تتحدث عن حرب بين القبائل وبعد ذلك تحدث هذه العملية، عملية سفك الدماء في منى. فلا أجد انطباقا على هذه الواقعة في الروايات على حد علمي وعلى حد ما أتذكره. لذلك هذا التصور الذي حدث في أذهان البعض من أن هذه القضية لها علاقة بقرب ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لا أعتقد أن هذا التصور تصور صحيح.
جزاك الله خير شيخنا. مولاي، في الحلقات الماضية كان في نفسي سؤال، ولكن في كل حلقة كنت أخرها إلى نهاية الحلقة، ولكن الحلقة تنتهي والسؤال يعني ما يصير له مجال. فاليوم يعني بعد إذن المشاهدين أمون عليهم راح أطرح سؤالي حتى إذا خلصت الحلقة أكون أنا يعني عارف جوابه. الحقيقة مولاي هذا السؤال يعني حاب أسألك إياه، في نفس الوقت أشعر أن الكثير من المشاهدين يعني أيضا بودهم أن يعرفوا جواب هذا السؤال. السؤال هو من داعش من شعاراتها أنها باقية وتتمدد، هل نستطيع أن نقول أنها زائلة وتتلاشى؟ هذا جانب من السؤال. أما السؤال الحقيقي الأصلي بعد هذا السؤال مباشرة يعني راح أطرحه عليك، وهو لكم رؤية في الواقع الشيعي، لكم رؤية في كثير من الأمور، لماذا لم تدخلوا العمل السياسي؟ فبأيهم بدأت؟ شكرا لك.
نتحدث عن داعش أولا يعني، وهذا السؤال كثيرا ما أسأل به بالمناسبة، يعني هل أن داعش باقية غير باقية؟ من الروايات داعش لا تبقى، إذا نذهب إلى الروايات، ولا أريد هنا الحديث عن الروايات، من الروايات داعش لا تبقى، تبقى مدة زمنية ليست قصيرة، ولكن بعد ذلك تتلاشى، تحدث اختلافات فيما بينهم وتنتهي. أنا هنا لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع، لأن السؤال ليس عن الروايات والأحاديث. بحسب المعطيات الموجودة على أرض الواقع، أقول حين تسألني أنت أو يسألني أي سائل هل أن داعش إلى انتهاء أو أنها مستمرة، أنا أسأل أقول أي داعش تعني؟ هناك أكثر من داعش، هل تقصد داعش المنظمة التنظيم الذي يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية، هل تقصد هذا التنظيم أو تقصد داعش السياسي أو تقصد داعش المجتمعي، أي داعش من هو؟ إذا كان السؤال عن داعش التنظيم، نعم سيتلاشى هذا التنظيم، يحتاج إلى مدة زمانية ويتلاشى، لن تبقى داعش إلى أبد الآبدين. ومع الحرب الموجودة الآن في العراق، إن كان من الحشد الشعبي والقوات العراقية أو حتى من التحالف الدولي، وإن كانت الحرب حربا محدودة ليس مفتوحة على جميع الجهات، ولكن هذه الحرب ستضعفهم شيئا فشيئا وينتهون. داعش المنظمة منتهية، لكن داعش السياسي يبقى موجودا في العراق. داعش موجود في البرلمان، داعش موجود في الحكومة العراقية، داعش موجود في الجيش العراقي، في الضباط السنة. داعش موجود، داعش السياسي لن ينتهي. داعش المنظمة ما استطاعت أن تتمدد وأن تكون بهذا الشكل لو لم يكن داعش السياسي وراءها. داعش المجتمعي موجود، لو لم يكن داعش المجتمعي يحتضن داعش المنظمة لما استطاعت منظمة داعش أن تتمدد. منظمة داعش مجموعة من المقاتلين مهما كانت قوتهم لا يمكن أن يواجهوا دولة، حتى لو كانت دولة ضعيفة مثل العراق. العراق دولة مهما كان فيه فساد، فيه فشل، مهما كان دولة، بالنتيجة العراق دولة، دولة وفيه حكومة. لا يمكن لمجموعة أكثر أعضائها من الأجانب، ليس لهم بيت، ليس لهم قريب، ليس لهم صلة بهذا البلد، يؤثرون هذا التأثير الكبير. لو لم يكن هناك داعش المجتمعي، المجتمع الذي احتضنه، لو لم يكن هناك داعش السياسي الذي يحميهم، فعن أي داعش نحن نتحدث؟ إذا كان الحديث عن داعش المنظمة أقول نعم تنتهي، تحتاج إلى مدة زمنية وتنتهي، لكن داعش السياسي لا أعتقد أنه سينتهي. داعش السياسي سيبقى ما دام الساسة الشيعة بهذا الوضع. داعش السياسي سيبقى ما دامت الوضعية هكذا، داعش السياسي باق باق باق. أما داعش المجتمعي، المجتمع في بعض الأحيان يهب، بعض الأحيان ينام. داعش المجتمعي هو موجود على طول الخط. ففي ظروف معينة يظهر داعش المجتمعي، وفي ظروف أخرى يمكن أن ينام. والذي يبدو أن سؤالك عن داعش المنظمة، داعش المنظمة أقول ستنتهي، لكن ليس بهذه السرعة، تحتاج إلى سنوات، ربما تحتاج إلى 3 سنوات، أقل من ذلك بقليل، أكثر من ذلك بقليل، حتى تنتهي داعش المنظمة. أما داعش السياسي فهو باق، وداعش المجتمعي هو موجود من البداية، هو موجود، لأن داعش المنظمة هو خلاصة لأسباب موجودة على الأرض. داعش المنظمة هو خليط من الفكر الإخواني، أو بعبارة أخرى من الخبث الإخواني، خليط من الخبث الإخواني والوحشية الوهابية والحقد السني على الشيعة. هذا الخليط هو الذي أوجد داعش. يساعده في ذلك داعش السياسي، الامتدادات السياسية الموجودة لداعش، ويحتضنه ويوفر له الأسباب داعش المجتمعي. فلو تفككت المنظمة وانتهت لأسباب لوجستية، لأسباب إقليمية ضاغطة، مثلا أن تركيا فعلا تحارب داعش فعلا، سيؤثر ذلك كثيرا على داعش، لأن أحد أسباب نماء داعش واتساع داعش هو الأرض التركية مفتوحة لهم ويتنقلون بحرية كاملة. هناك من أخواننا من شيعة أهل البيت في تركيا من المتابعين، ليس هكذا من الذين هم لا اختصاص لهم، من أصحاب الاختصاص، ممن يتابعون الأمور ويطلعون على كثير من المعطيات، يقولون المطارات والأراضي التركية مفتوحة بالكامل لهم، يتنقلون بتمام الحرية. لو لم يكن إلا هذا لهم في تركيا هذا هو يكفيهم، لو لم يكن إلا هذا، ويوجد أكثر من هذا، لكن لو لم يكن إلا هذا لهم في تركيا فهذا يكفيهم. فلو أن تركيا مثلا فعلا تريد أن تحاربهم وتريد أن تقضي عليهم، أنا أعتقد ينتهون بسرعة، حتى لو أن الأموال تأتيهم من جهات خليجية أو من جهات أخرى، هم ينتهون. لكن ماذا تفعل لداعش السياسي الذي سيبقى معك؟ وماذا تفعل لداعش المجتمعي والذي سيهيجه داعش السياسي بين فترة وأخرى؟ يبدو هذا الواقع الذي نحن نعيشه هكذا، ولا أضيف أكثر من ذلك. إذا عندك سؤال، صحيح أنت سألتني عن العمل السياسي، لنجعل هذا السؤال سؤالا أخيرا في الحلقة لأنه ليس مهما.
أعلق لا تسمح لي، يعني كنا أمس في جلسة مع عدد من خدام الحسين بعد انتهاء البرنامج، ودار الحديث عن الرواية اللي ذكرت حضرتك في كتاب الخصال عن فضل عبد الله بن جعفر زوج العقيلة زينب سلام الله عليه، ومثل ما وصفته أنه صديق آل أبي بني هاشم، كما العقيلة زينب هي صديقة آل أبي طالب. سمعت الشيخ اللي يتحدث بهذه الطريقة عن عبد الله وأشباه عبد الله مثل محمد بن الحنفية أو غير أصحاب، يعني أصحاب المكانات عند رسول الله وعند أمير المؤمنين، بياخانا نخليهم ذولا، يعني شلون نوصفهم إحنا؟ بياخانا نحدد هاي الناس اللي تتكلم بهذه الجرأة عن مثل هذه الشخصيات اللي لها مكانة في قلب أمير المؤمنين؟
وما هو الموقف الشرعي من مثل هؤلاء الناس الذين يعني يؤذون أو يعني ينتهكون شيء من حرمة مثل هؤلاء الأولياء؟
أنا قطعا لا أسيء الظن بهؤلاء، أنا شخصيا أنا لا أسيء الظن، أنا لا أستطيع أن أحكم على النوايا، لكنني أصفهم بالجهل، هذا هو جهل بحديث أهل البيت، اتباع لمنهج غير صحيح في فهم عقائد أهل البيت. أنا على طول الخط، على طول الخط، ولا في يوم واحد أسأت الظن في نية شخص لا أدري بالنوايا. حين أتحدث، حين أنتقد العلماء، حين أنتقد المرجعيات، حين أنتقد الخطباء، حين أنتقد كتابا ما، أنا لا أتحدث عن النوايا، لا أعرف النوايا، لأن الحديث عن النوايا يجعل الكلام كلاما ليس علميا، هذا من جهة، فضلا عما يترتب عليه من الإشكالات الشرعية. على أي أساس أنا أسيء الظن بنيته لكنني من الجهة العلمية أصفه بالجهل؟ أقول هذا جهل بحديث أهل البيت، هذا أولا. وثانيا اتباع لمنهج في الفهم، لابد أن نفرق حين أقول بأن العالم الفلاني يتبع منهجا في الفهم مخالفا لأهل البيت، إنني لا أقول بأنه يسير في طريق مخالف لأهل البيت. يسير في طريق مخالف لأهل البيت يعني يبغض أهل البيت، وعلماؤنا وخطباؤنا لا يفعلون ذلك، أنا لا أقول هذا. حين أنتقد الخطباء، حين أنتقد العلماء، فإنني لا أسيء الظن في نواياهم، لا شأن لي بنواياهم، أنا ما علاقتي بنواياهم، وحتى الناس ما علاقتهم بنواياهم. يعني أنت تحمل سكين فتضرب شخصا فتقتله، أنت قتلته، صحيح في نيتك ما كنت تريد أن تقتله، كنت تريد أن تقطع شيئا قريبا من هذا الرجل، أخطأت فبالاشتباه قتلته. قتلته أو لا قتلته، هو هذا الذي سيكون على أرض الواقع. أهل هذا القتيل ماذا يفعلون بنيتك؟ يعني أولاد هذا القتيل حين تقول لهم بأنه ما كان من نيتي، هذه النية تنفعك في الآخرة لكن في العالم الدنيوي لا. هذا الخطيب الذي يسيء إلى آل محمد، هو يحب آل محمد وما عنده نية الإساءة، لكن أنا ماذا أصنع بنيته وهو يعلم الناس الفكرة الخاطئة؟ الذي وقع على الأرض ما هو؟ الذي وقع فكر خاطئ. حين أنتقد، أنتقد على هذا الأساس. لذلك أنا هنا لا أريد أن أصنف الناس بأن هذا سيكون في الخانة الفلانية وأنا لا أعرف نفسي في أي خانة يصنفني إمامي. الذي يصنف الناس هو الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أنا لا أعرف في أي خانة يصنفني إمامي، هل في خانة الأولياء، هل في خانة الأعداء، هل في خانة النظارة بين الأولياء والأعداء، أنا لا أعرف ذلك عن نفسي. أنا لا أريد أن أصنف الناس على هذا الأساس، فذلك ليس من صلاحياتي، فضلا عن أنني لا أمتلك علما على أساسه أصنف الناس بهذه الطريقة. أنا أتحدث عن الأثر الموجود على الواقع. فحين نجد شخصا يسيء إلى عبد الله بن جعفر، نعم أقول هذا جاهل، هذا جاهل بحديث أهل البيت ووضع نفسه في مكان ليس أهلا له. لماذا يتحدث باسم أهل البيت؟ لماذا يتحدث عن أهل البيت وهو يجهل بحديثهم؟ أو أنه اتبع منهجا، هذا المنهج لم يكن قد أخذ أسسه من أهل البيت. وفعلا هذا موجود في الواقع الشيعي، المنهج الذي يفهم به الكتاب وتفهم به أحاديث العترة منهج مخالف لما جاء في أحاديث أهل البيت. هذه القضية موجودة واضحة، ومن أراد أن يتأكد من ذلك يبحث عن الوثائق والمعطيات، فليراجع برامجي على موقع زهرائيون ويوتيوب، وإن شاء الله في برنامج الكتاب الناطق ستكون الصورة واضحة جدا بهذا الخصوص إذا ما وفقت لتقديمه عبر هذه الشاشة. المشكلة أين؟ المشكلة في الجانب العقائدي. أنت في زيارة عاشوراء ماذا تقرأ؟ وأنت تخاطب سيد الشهداء، تخاطب سيد الشهداء وتقول بأن الله أكرمك بأي شيء، أكرمني بأي شيء، بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم. أليس هذا الكلام نقرأه نحن في زيارة عاشوراء؟ أكرمني بأي شيء، أكرمني، أكرمني بمعرفتكم، بمعرفتك يا حسين، بمعرفتكم يا آل محمد، أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم. أنا أقول الذي لا يعرف أولياءهم لا يستطيع أن يعرفهم، لأن منازل أوليائهم هو لم يدركها، فكيف يدرك منازلهم؟ والحال الآن الموجود في الواقع العقائدي الشيعي أن الكثير من الشيعة يجعلون الأئمة في منازل دون منازل أوليائهم، فشيء طبيعي حين يأتون إلى أوليائهم فينتقصون من منازلهم. الآن الكثير من الشيعة يضعون الإمام المعصوم في منزلة دون منزلة عبد الله بن جعفر، هو لا يعلم بذلك لأنه أساسا لا يعرف منزلة عبد الله بن جعفر ما هي، فيضع للإمام المعصوم منزلة هي لو أردنا أن نزنها بمنزلة عبد الله بن جعفر هي دون منزلة عبد الله بن جعفر. هذا الإنسان من خلال قانون زيارة عاشوراء، هذا الإنسان لم يكن الله قد أكرمه، الذي لا يكرمه الله أنا لماذا أمشي وراءه؟ أليس الزيارة تقول أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم؟ الإكرام من الله لنا أن نعرفهم وأن نعرف أوليائهم. فحينما يأتي الشيعي وينتقص من أمثال هذه الشخصيات، أنا ماذا أفهم؟ أنا أفهم أن هذا الشخص ليس مكرما من الله. ليس مكرما من الله ماذا تعني؟ يعني ليس مكرما من الإمام الحجة. ليس مكرما من الإمام الحجة ماذا تعني؟ يعني الإمام الحجة ليس ناظرا إليه. ماذا يعني ذلك؟ يعني هو أساسا أصلا لا يعبأ بإمام زمانه، حتى لو لقلق بلسانه، لو كان يعبأ بإمام زمانه لعبأ به إمام زمانه، ولو وقع نظر إمام زمانه عليه لما راح يتشفص بهذه الطريقة. القضية أكبر من ذلك. أنا لا أجد مجالا لأن أتحدث في كل صغيرة وكبيرة، الوقت ضيق، لكنني آتيكم بمثال من حديث أهل البيت وأنتم تلاحظون أنا لا أتي بحديث من جيبي، إما من قرآنهم، من زياراتهم، من أدعيتهم، من كلماتهم. رواية مهمة، حتى لو طال وقت البرنامج فإنني لابد أن أقف عندها، لأن القضية لا تختص فقط في هذا السؤال الجزئي عن عبد الله بن جعفر صلوات الله عليه، وإن كانت هذه قضية مهمة، مهمة جدا. نحن هنا نتحرك في حمى السيدة زينب، يعني نحن في أي حمى نتحرك حين نتحدث عن عبد الله بن جعفر؟ نحن نتحرك في حمى زينب، والذي يتحرك في حمى زينب أتدري أين يتحرك؟ إنه يتحرك في حمى علي بن أبي طالب. نحن نتحرك في هذه الجهة، في أخطر جهة نتحرك. الرواية عن الإمام الكاظم رواية مهمة جدا، وأتصور أن إذا لم يكن كل المشاهدين ما سمعوا ولا قرأوا هذه الرواية، أعتقد أن الأكثر لا سمعوا ولا قرأوا هذه الرواية. وإن كنت ذكرتها في مجال السابقة وتحدثت عنها، الرواية عن موسى بن جعفر عن إمامنا الكاظم عن أبيه عن الإمام الصادق. ودائما أقول كل ما عندنا عن جعفر عن موسى بن جعفر عن أبيه عليهما السلام، قال لما هاجر النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة، التفتوا للرواية، رواية في غاية الأهمية، لما هاجر النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة وحضر خروجه إلى بدر، يعني لما أراد أن يذهب إلى بدر، دعا الناس إلى البيعة، البيعة على الجهاد، فبايع كلهم على السمع والطاعة. وكان رسول الله إذا خلا، يعني إذا خلا لوحده، دعا عليا فأخبره من يفي منهم ومن لا يفي، ويسأله كتمان ذلك بعد البيعة. هذه البيعة العامة، هناك بيعة خاصة. ثم دعا رسول الله عليا وحمزة وفاطمة فقال لهم بايعوني بيعة الرضا. جعفر الطيار أين كان؟ كان في الحبشة، لو كان موجودا لدعاه. جعفر له منزلة في وقت ما نتحدث عن جعفر. بعد البيعة العامة هذه بيعة خاصة، عليا وحمزة وفاطمة، فقال لهم بايعوني بيعة الرضا. البيعة كانت مع المسلمين، أي بيعة؟ فبايع كلهم على السمع والطاعة، بيعة السمع والطاعة، هذه بيعة خاصة، بيعة الرضا. بايعوني بيعة الرضا، فقال حمزة بأبي أنت وأمي على ما نبايع، أليس قد بايعنا؟ فقال يا أسد الله وأسد رسوله، تبايع لله ولرسوله بالوفاء والاستقامة لابن أخيك، يعني النبي، إذن تستكمل الإيمان؟ قال نعم سمعا وطاعة، وبسط يده فقال لهم يد الله فوق أيديكم. النبي بسط يده وهم بايعوه، يد الله فوق أيديكم، علي أمير المؤمنين وحمزة سيد الشهداء. حمزة إلى الآن لم يستشهد، حمزة كان عالما بأنه هو سيد الشهداء. حمزة سيد الشهداء من الأولين والآخرين، ما خلا الأنبياء وجعفر، النبي يستثني. جعفر كان شهيد، لا، حمزة ليس سيدا لجعفر، الحسين سيد لجعفر. إذا نرجع إلى أحاديث أهل البيت، حمزة سيد الشهداء من الأولين والآخرين، لكن الحسين لا وجعفر لا. الحسين سيد الشهداء فوق الحمزة وفوق جعفر، وجعفر خارج من سيادة الشهداء لحمزة، لذلك قل جعفر له منزلة خاصة. البيعة علي أمير المؤمنين، إلى الآن الغدير لم يكن قد حصل، خروج إلى بدر قبل بدر يعني. وحمزة متى استشهد؟ في أحد. ومتى لقب بهذا اللقب؟ بعد أحد. فقال لهم يد الله فوق أيديكم، علي أمير المؤمنين وحمزة سيد الشهداء وجعفر الطيار في الجنة، جعفر في الحبشة، وجعفر الطيار في الجنة، وفاطمة سيدة نساء العالمين، والسبطان الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. هذا شرط من الله على جميع المسلمين من الجن والإنس أجمعين، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ثم قرأ: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. الروايات قطعا لا تذكر كل التفاصيل، الروايات تأتي بشكل مجمل، لا يعني أن نص البيعة كان فقط هذه الكلمات، وإنما الأئمة يتحدثون بشكل مجمل، والرواة أيضا حين ينقلون الروايات في بعض الأحايين ينقلون الروايات بالمضمون. تستمر الرواية، قال إمامنا الصادق: ولما كانت الليلة التي أصيب حمزة في يومها، يعني في اليوم الثاني استشهد الحمزة، في ليلة استشهاده ماذا قال له رسول الله؟ ولما كانت الليلة التي أصيب حمزة في يومها دعا به رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا حمزة، يا عم رسول الله، يوشك أن تغيب غيبة بعيدة، يعني اقترب الوقت، يوشك أن تغيب غيبة بعيدة، فما تقول لو وردت على الله تبارك وتعالى وسألك عن شرائع الإسلام وشروط الإيمان؟ فبكى حمزة وقال: بأبي أنت وأمي، ارشدني وفهمني. فقال: يا حمزة، تشهد أن لا إله إلا الله مخلصا، وأني رسول الله تعالى بالحق؟ قال حمزة: شهدت. قال: وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الصراط حق، والميزان حق. وهذه المعاني تذكر هنا بهذا الترتيب مراعاة للفهم الشيعي، فإن الكثير من الشيعة حتى في التلقين يلقنون هذه الكلمات. وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الصراط حق، والميزان حق، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وفريق في الجنة وفريق في السعير، وأن عليا أمير المؤمنين. قال حمزة: شهدت وأقررت وآمنت وصدقت. وقال النبي، قال: الأئمة من ذريته الحسن والحسين، وفي ذريته، في ذرية الحسين، قال حمزة: آمنت وصدقت. وقال: فاطمة سيدة نساء العالمين، قال: نعم صدقت. وقال: حمزة سيد الشهداء وأسد الله وأسد رسوله وعم نبيه. يعني هذا الكلام قاله النبي لحمزة بأنك ستسأل عن هذا السؤال، إذا كان حمزة يسأل نحن أيضا نسأل عن هذا السؤال. فبكى حمزة حتى سقط على وجهه، وجعل يقبل عيني رسول الله، وقال: جعفر بن أخيك طيار في الجنة مع الملائكة، أيضا تسأل عن هذه العقيدة، وأن محمدا وآله خير البرية، تؤمن يا حمزة بسرهم وعلانيتهم وظاهرهم وباطنهم، وتحيا على ذلك وتموت، توالي من والاهم وتعادي من عاداهم. قال: نعم يا رسول الله، أشهد الله وأشهدك، وكفى بالله شهيدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله سددك الله ووفقك. الرواية واضحة، هذه آخر ساعات حمزة والنبي يقرره العقيدة. ما هي العقيدة التي قررها؟ أحد أجزاء هذه العقيدة هو أن حمزة سيد الشهداء وأن جعفر هو الطيار في الجنان، أحد أجزاء هذه العقيدة. وكما قلت الروايات موجزة، يعني أحد أجزاء عقيدتنا التي سنسأل عنها زينب الصديقة، وبحسب قانون الصديقات والصديقين وعبد الله بن جعفر صديق، يعني هذا جزء من العقيدة التي سيسأل الشيعي عنها. هذا الذي يسيء إلى عبد الله بن جعفر كيف سيجيب؟ يعني يحمل عقيدة ناقصة. الذي يحمل العقيدة الناقصة هل يتبع؟ هل يحترم؟ هل يكون جهة مأمونة؟ أعتقد الصورة واضحة. أنا عندي روايات أخرى لكن الوقت لا يكفي، لكان في بالي أتلو روايات أخرى، إن شاء الله في فرصة أخرى أتناول هذا الموضوع.
جزاكم الله خير الجزاء مولاي.
طيب أعتقد الصورة صارت واضحة وبينة، يعني يعني الاعتقاد بهذه القامات النورانية هو جزء من العقيدة المطلوبة التي سنسأل عنها. سنسأل عن جعفر الطيار، وسنسأل عن الحمزة، وسنسأل عن مسلم بن عقيل. البعض يشكك في مسلم بن عقيل، لو نتحدث عن مسلم بن عقيل، لمسلم بن عقيل منزلة عالية جدا جدا، أكثر من كل هذا الذي تحدثنا. سنسأل عن السيدة المعصومة فاطمة، سنسأل عن العقيلة زينب، سنسأل عن الجميع. هذا جزء من العقيدة، عقيدة أهل البيت هي هذه. ولو كان المجال لبسط القول ونأتي بالزيارات، الزيارات واضحة أوضح من هذه الروايات. لو نأتي إلى زياراتهم، الزيارات واضحة جدا، واضحة جدا. أي زيارة من زيارات الأئمة إذا أردنا أن نأخذها، أو من زيارات أبنائهم، سنجد هذا الفهم واضحا جدا. إن شاء الله تعالى في البرامج القادمة أحاول أن أسلط الضوء أكثر على مثل هذه المطالب. بهذا القدر أكتفي. وإذا أكو
سمعت الشيخ، عفوا بس تعليق بسيط حول السؤال، أنه نسأل عن أولياء أهل البيت، نسأل عنهم بشكل يعني سؤال عن البطاقة الشخصية أو سؤال عن منازلهم ومقاماتهم؟
لا، الواضح من الرواية، رواية رموز، لما تقول جعفر الطيار هذه ليست هوية شخصية.
نعم،
لما يقول جعفر الطيار في الجنة مع الملائكة،
منزلة يعني.
هذه منزلة. لما يقول حمزة أسد الله وأسد رسوله سيد الشهداء، هذه منازل. هذه ليس بطاقة شخصية. أن الحمزة هو ابن عبد المطلب، أية معرفة هذه؟ روايات رموز تشير إلى رموز. القضية أكبر من هذا، القضية أوسع. ولو قرأنا بقية الروايات اتضحت الصورة أكثر.
بالضبط.
لكن إن شاء الله نحن أمامنا برامج كثيرة
إن شاء الله،
وسأسلط الضوء على مثل هذه المطالب
إن شاء الله.
وإلا كان في نيتي أن أتلو روايات أخرى توضح المطلب بشكل أكثر.
هو سمعت الشيخ أكو شخصيات يعني من خلال المتابعة حتى عن معرفتهم أبسط شيء عنهم ما يعني ما وصلتنا أخبار عنهم، مثل مثال السيدة معصومة سلام الله عليها، أو السيدة حكيمة عمة الإمام، أو مثل ما ذكرت أمس قضية السيدة سكينة سلام الله عليها. شخصيات يعني إن شاء الله يعني لو يترتب في برنامج عن الشخصيات هذه لأصحاب الشأن الحسيني الأول يعني راح يستفادون يعني الاستفادة الأكثر من عندها إذا تجي مناسباتهم أفراحهم ميلادهم أو أحزانهم. أعتقد طريقة الكتابة أيضا بالقصائد الحسيني تختلف 100% راح تكون.
يعني هو المشكلة مشكلة الوقت.
الوقت نعم.
مشكلة الوقت يعني مع ذلك البرامج طويلة
نعم.
وربما الكثير من المشاهدين أيضا يصيبهم الملل من يعني وأنا معروف بكثرة الكلام أتكلم كثيرا ربما يصيب الناس الملل من كثرة الحديث. الوقت يعني الوقت محدود
نعم.
لو خلي الأمر لي أنا عندي استعداد أبقى 24 ساعة هنا أجلس في الاستوديو أبقى 24 ساعة أتحدث عن آل محمد فلا يصيبني الملل ولا أتعب. وأنتم تلاحظون حتى أنني دائما حتى حينما توضع أمامي أقداح الماء أو العصير لا أشرب لا ماء ولا عصير أستمر ساعات طويلة بالحديث. لكن بالنتيجة المشاهد أيضا يتعب مشاهد يتعب والوقت طبيعة الوقت طبيعة العمل ماذا نصنع. وبالمناسبة هذه الشخصيات التي أشرت إليها لا توجد معطيات كثيرة عنها لكن من خلال البحث في الزيارات وفي تفاصيل الروايات مثل ما كان الحديث مثلا يوم أمس عن عبد الله بن جعفر في طوايا الزيارات في طوايا الكلمات في طوايا الأحاديث في طوايا الآيات نستطيع أن نستخرج كثيرا عن هذه الشخصيات إذا سنحت الفرصة.
اليوم حملوني بعض الأخوة أن أنقل تحياتهم وسلامهم إلى سماحة الشيخ. سماحة الشيخ يقولون يعني أسعد الله أيامك كل عام أنت بخير ويحبون يعرفون فت قضية وهي أنه يحبون يتواصلون في مساعدة يعني القناع يعني ولكن ماكو تواصل ماكو في الطريقة اللي يقدرون يوصلون بها يحبون يعني يقدمون المساعدات المادية لقناة القمر الفضائية ولكن ماكو يعني عنوان واضح اللي يقدرون من خلاله يتواصلون وياكم.
أبادلهم التحية والسلام وأسأل الله التوفيق لهم. هو في الحقيقة نحن ما يعني وضعنا وسيلة لهذا الأمر ولكن يعني نزولا عند رغبتهم ورغبة كثيرين آخرين يحبون المساهمة معنا في إحياء أمر آل محمد صلوات الله عليهم وفي إحياء أمر إمام زماننا في نشر الثقافة الشيعية الأصيلة وفي نشر الوعي المهدوي الراقي. قطعا الإمكانات المادية عند تتوفر بشكل يعني مناسب وبشكل أوفر العمل يتطور هذا شيء طبيعي يعني لكننا لا نريد أن نكلف أحدا. الأخوة إذا كان يرغبون إن شاء الله في الأيام القادمة سيكون هناك شريط للأخبار شريط القناة في الأيام القريبة القادمة وسيوضع تليفون يمكنهم الاتصال بهذا التليفون ويتفاهمون مع الأخوة الذين هم سيجيبونهم يعني تتم عملية التفاهم كيف يمكن أن تصل مساهماتهم أو كيف يمكن أن يرسلوها ممكن هذا
إن شاء الله.
يعني في شريط الأخبار شريط أخبار القناة في الأيام القادمة لأن هذه المدة ما كان هناك
نعم.
شريط على الشاشة فعلى شريط الأخبار سنضع رقم تليفون أنه لمن يحب المساهمة أو المشاركة معنا في إحياء أمر آل محمد نخلي تليفون ويتصلون عن طريق هذا التليفون ممكن أن تتم القضية وتنجز.
شكرا جزيلا.
الله يحفظك
مولاي. بعد تقريبا راح نشارف على نهاية هاي الحلقة فأعود إلى سؤالي اللي أجلته بنهاية قلت آخر سؤال. مولاي يعني مثلك يليق بالعمل السياسي لماذا يعني لم تحبذ هذه الفكرة ولم
يعني والله أنا يعني كنت معارضا سياسيا وأنا عمري 16 سنة عارضت نظام الصدامي ودخلت في العمل الإسلامي وأعتقد في ذلك الوقت يعني بهذا العمر لم يكن لا يوجد شخص بهذا العمر أو أفراد قلائل يعني بمثل هذا العمر وحكمت بالسجن المؤبد أيام البكر، أيام أحمد حسن البكر قبل صدام حسين، وأنا دون 18 يعني، وقصتي طويلة في هذا. لكن أنا منذ سنة 1981 بعد أن كنت من مجاميع الشباب التي تشكلت بهم المعارضة الشيعية خارج العراق، منذ سنة 1981 الحقيقة تجنبت العمل السياسي. بعبارة مختصرة تجنبت أمرين، تجنبت الزعامات السياسية والزعامات الدينية، وابتعدت ابتعادا كبيرا عن هذين الاتجاهين، عن اتجاه الزعامة السياسية والزعامة الدينية بكل أشكالها. لم تكن لي صلة بالزعامات السياسية ولا بالزعامات الدينية في المؤسسة الدينية منذ سنة 1981، وكنت معروفا بصوت المعارض، يعني الصوت المعارض للمعارضة. وأعتقد أنت حين جئت إلى إيران الصوت المرتفع كان هو صوتي في إيران، خصوصا في قم. اعتزلت الوضع السياسي بالكامل مع متابعتي لكل صغيرة وكبيرة في الأجواء السياسية، لكنني لا أفكر بالدخول في هذا الأمر. ربما تحضر في بالي طريفة يقولون، طريفة على الطريقة العراقية، يقولون أن زوجة سألت زوجها قالت له تحبني أنت؟ قطعا راح تشذب عليها، يعني قال لها شلون ما أحبك، أموت عليك أنا، أنت الهوى اللي أتنفسه، شلون ما أحبك. قالت له زين إذا متت شو تسوي أنت؟ خبر غير سودة، أنت تموتين وأنا أبقى على قيد الحياة، تخبر سودة. قالت لي يعني ما تتزوج؟ قال الله والمسودن كل شيء يطلع من عندي، يعني المسودن ممكن، قال ما أدري بعد، أنا مخبر كل شيء يطلع من عندي. أنا أقول يعني إذا تخبلت، إذا سمعت فقيل لك فلان تخبل، في تلك الحالة توقع من عندي، لأن يعني المخبر كل شيء يطلع من عنده، توقع من عندي أن أدخل في العمل السياسي. الحقيقة يعني لا أجد أمرا يستحق التضحية والتعب غير خدمة الإمام الحجة عليه السلام. أريد أن يعني أقضي عمري إلى آخر عمري في خدمة الإمام الحجة عليه السلام، في نشر معارف أهل البيت صلوات الله عليهم. لا علاقة لي لا بالشأن السياسي ولا بشأن الزعامات الدينية، لا من قريب ولا من بعيد. كل ما أريده أن أقضي عمري في خدمة آل محمد صلوات الله عليهم، وفي نشر معارفهم وحديثهم. وأنا دفعت لأجل هذا ضريبة كبيرة في حياتي، ولا زلت أدفع ضريبة كبيرة لأجل نشر حديث أهل البيت ونشر فكر أهل البيت الذي لا تريد المؤسسة الدينية أن أنشره ولا يريد السياسيون أن أنشره. هذا هو هدفي في الحياة، ما عندي تفكير آخر وما عندي طموحات أخرى أبدا. هذا هو الهدف، هذا هو العمل، ودفعت الضرائب الكثيرة جدا، وقصتي مع هذه الضرائب طويلة، ولا زلت أدفع هذه الضرائب. دعب الخزاعي يقول بأنه منذ 30، منذ 40 سنة، منذ 20 حسب الروايات المختلفة أحمل خشبتي على ظهري أبحث عمن يصلبني عليها. أنا لا أقول كما قال دعبل رضوان الله تعالى عليه، أقول منذ أكثر من 30 سنة، ما يقرب من 40 سنة، وأنا أحمل بضاعة أهل البيت على ظهري أبحث عمن يشتريها. وقد درت في أسواق الشيعة فما وجدت بضاعة كاسدة كبضاعة أهل البيت. البضاعة التي أحملها أنا أعتقد هكذا، ما غشني الذي باعها، عليها الماركة الأصلية، ولكن البضائع التي أجد الشيعة يرغبون فيها بضائع مضروبة وضربت عليها ماركة مزورة ولكنها هي المقبولة. وحتى من وجدت ممن يدفع ثمنا لهذه البضاعة كان يدفع ثمنا بخسا، فاعتززت ببضاعتي وما بعتها، وأنا بعتها على نفسي، حملت بضاعتي وحاولت أن أبيعها فما اشتراها أحد، عرضت لأجلها الأثمان البخسة فأنا اشتريتها، أنا بعت على نفسي وأنا اشتريت من نفسي. وتحضرني أبيات من تائية دعبل وهو يخاطب آل محمد صلوات الله عليهم، فيقول: أحب قصي الرحم من أجل حبكم آل محمد، وأهجر فيكم أسرتي وبناتي، لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها، وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي، ما عندي شيء آخر، رفعت الأقلام وجفت الصحف بالنسبة لي. وأقول للمشاهدين أسألكم الدعاء والزيارة.